مرحبا وأهلا وسهلا، أنا كنت بيولوجي وهنا حسين إسماعيل. كان هذا اختبار سريع علشان أشوف من هو اللي مركز وياي من بداية الحلقة ومن هو اللي مو مركز. المهم قرب معرض الرياض الدولي للكتاب، وحول هذه الفترة ينطرح بشكل متزايد سؤال أنا مبتدئ أو أنا مبتدئة على عالم القراءة، من وين أبدأ؟ ولأني في يوم من الأيام كنت أمر بنفس الحالة وأحس بنفس الشعور، وكنت أفكر أن كل الناس اللي تقرأ تعرف الجواب على هذا السؤال وتقدر أنها تشك طريقها في عالم القراءة بكل أريحية، وتقدر تتكلم عن كل الكلاسيكيات اللي لازم كل قارئ يكون ملم بها ولا ما بيكون قارئ حقيقي، وتقدر أيضا هنا تقترح قوائم القراءة بحسب الطلب والمستوى والموضوع والعمر والمزاج والوزن. قررت أني ألخص تجربتي القرائية في 3 نصائح بتغنيكم عن كل النصائح الأخرى وبتريحكم من عناء البحث وعناء سؤال هوامير تويتر اللي بيطنشوكم ويتكبرون عليكم. وهذه التجربة بتكون تجربة شخصية بطبيعة الحال، ما أزعم أنها تجربة لازم تناسب الكل أو أن لازم يحتذى بها ولا أبغى أصير قدوة إلى أحد، ففكوني من هذا الموضوع. مشاركة التجربة الهدف الرئيسي منها هو المشاركة، لأني أؤمن أن ازدياد معرفتنا بتجارب بعض الذاتية هو اللي بيخلينا نستوعب جوانب ربما ما كنا منتبهين إليها أو ما كنا نعتبرها شيء يستحق أن نبحث وننظر فيه. والغاية في نهاية المطاف هي أن احنا نرجع نتأمل في أنفسنا على أمل أن احنا نصير نسخة أفضل أو نسخة أسوأ، كل واحد اللي يبغاه. وقبل ما أبدأ في تنويه بسيط لازم أقوله، هذه الحلقة نسخة مطولة من نسخة مرئية أقصر بتكون موجودة على يوتيوب، ورابطها بيكون موجود في وصف الحلقة. تعرفون لأن حقين يوتيوب يبرطمون بسرعة من المقاطع الطويلة، فلازم نعطيهم شيء أقصر شيء أخف. وللمرة المليون أستقبل تعليقاتكم ونقدكم واقتراحاتكم ووصفات الأندومي حقكم على كتبيولوجي@gmail.com أو تويتر وإنستغرام @كتبيولوجي، وعلى حساب الشخصي بس اللي يبغاه يحول ريالين STCPay. الحين ندخل بالموضوع. النصيحة رقم 1، طنشوا 90% من النصائح المتعلقة بالكتب والقراءة. النصائح في هذه الحلقة بتكون جزء من 10% الباقية، فطمنوا محسوبة. يمكن بتسألون ليش نطنشها؟ والجواب بسيط، 90% من هذه النصائح تفترض أن في حاجة اسمها عالم قراءة، وأن دخول هذا العالم يقتضي أو يتطلب من الفرد أنه يقرأ أنواع محددة من الكتب. بعبارة أخرى، عالم القراءة مبني على تصور معين إلى نوعية الكتب المقروءة علشان الواحد يكون جزء من هذا العالم. ولذلك لما تطنشون هذه النصائح فأنتون أيضا بتطنشون هذا العالم الوهمي، وبتبدون تطنشون جزء كبير من أسسه، وهذه بتكون خطوة بالاتجاه الصحيح أو بالاتجاهات الصحيحة بالأحرى، لأنه ما في اتجاه واحد وبس. ما تصدقوني صح؟ لسه مصرين أن في عالم قراءة وأن لازم الواحد يفسخ نعاله ويتربع ويتعطر قبل ما يقرأ؟ زين، خلني أخذ الموضوع من زاويتين عشان أبين السخافات المستبطنة في سؤال أنا مبتدئ على عالم القراءة من وين أبدأ. في الزاوية الأولى خلينا نقارن القراءة بشي ثاني ونشوف إذا كنا نقدر نسأل هذا السؤال بنفس الطريقة بدون ما نحس أن السؤال غريب وغبي. تخيلوا واحد يليكم وسألكم أنا مبتدئ على عالم الرياضة، من وين أبدأ؟ وش ممكن جوابكم يكون؟ ممكن تقولون له مهتم تلعب رياضة يعني؟ ولا تشاهد؟ ولا تسولف عن الكورة؟ لأن وشو يعني أصلاً البدء في عالم الرياضة؟ هل إذا بغيت مثلاً ألعب كورة لازم أروح إلى نادي الهلال وأصير سامي الجابر الجديد؟ هل لازم أني أتابع كل دوريات العالم وكل البطولات اللي فيه؟ هل لازم أعرف وش أسامي عيال كريستيانو كلهم ويش تعشوا البارحة؟ طبعاً الجواب على كل هذه الأسئلة هو لا، واللي يعتقد أن المفروض نجاوب بنعم على أي واحد منها فهو خراط حاله حال اللي باتكلم عنهم هني. الواحد لما يشوف نفسه مهتم بشي فهو غالباً أول واحد يعرف أسباب اهتمامه بالموضوع، وأول واحد يعرف بالضبط وش اللي شده، وبالتالي من المنطقي والطبيعي أنه هو اللي يعرف كيف يقدر ينمي هذا الاهتمام، لأنه فعلاً بيكون بدأ فيه، لأن بمجرد تبلور أي نوع من الاهتمام، هذا الاهتمام هو خطوة البداية وبيكون مرتبط أساساً بتصور إلى غاية معينة. وهذا اللي يوديني للزاوية الثانية. ممكن واحد يقول لي الحين يا حسين مثالك عبيط ولا ينطبق على القراءة، لأن عالم القراءة يتطلب نوع من تهذيب النفس وتنمية العقل وشحذ الهمة والابتعاد عن الأندومي. في ناس وايد يحبون هذه الفكرة لأنهم يحبون يحسون بهذا الشعور أنهم نخبة النخبة وأنهم صفوة الله في أرضه، ولكن هذا لا يعني أن الفكرة ما تستبطن نوع محدد من القراءة أو من قراءة أصناف كتب معينة. خلنا نقول ومهما حاولوا عبيد القراءة أنهم يقنعوكم بأن هذا الشيء ما هو صحيح، فهم بيفشلون من أول اختبار. مثلا لو واحد يقرأ كتبه الجامعية، طب، هندسة، فيزياء، إدارة أعمال، اللي هو، فهو بشكل من الأشكال أوردي ما هو مشمول في عالم القراءة هذا. ولا اللي يقرأ جرائد بطبيعة الحال، أو مسجات واتساب، أو يقرأ دليل استخدام الغسالة اليديدة. أخونا في الله بيقول إيه طبعا هذيلا مو مشمولين، لأن عالم القراءة مرتبط بممارسة القراءة اللي تهدف في المقام الأول إلى إثراء الذات وتنميتها. وهذه القراءات اللي انت ذكرت يا حسين ما تأدي الغرض، لأنها قراءات تكون غالبا إلى غرض دنيوي قصير الأجل، مدري وشو الحسابة تحسب يا أحمد، هذا أنا قلت مدري وشو. المهم يعني يقول مثلا أن اللي يقرأ مقررات دراسية بيكون هدفه أنه يعدي الاختبارات، واللي يقرأ الجرائد بيكون غالبا يبغى يعرف يعني بعض الأخبار، أو أن يقرأ إلى قراء أو مدري كتاب الرأي اللي بيقرأ إليهم. واللي يقرأ مسجات الواتساب فهذا من الأساس ما هو محسوب، لأن الواتساب ما هو وسط حقيقي لتناقل المعرفة، خصوصا إذا كانت الرسالة تبدأ بعاجل احذر الخدعة الجديدة. فأخينا في الله يبدأ بهذه الحجج لأن من الأساس ينطلق من تصور مسبق إلى معنى القراءة، حتى لو كان يرفض أن يقرب هذا الشيء. وبنشوف تدريجيا بيبدأ يستثني الأنواع اللي ما يحس أنها تليق بمقام القراءة أيضا، حتى لو كانت ضمن الكتب اللي قدسها. فأول شي بيقول مثلا كتب تنمية الذات ما هي محسوبة، وبتفق وياه شوي عادي. كتب تطوير الذات ما تفيد إلا عشان تكون محتوى في لينكدين وثريدات في تويتر. وممكن ما بيقول لكم هذا أن قراءة الروايات مضيعة وقت، ولكن إلى حد كبير بيبدأ يستثني فيها ويمايز ما بين الروايات أو الأدب الحقيقي والأدب التجاري. وممكن مثلا بيقول حتى يعني روايات الخيال العلمي والفانتازيا مستثناة من القراءة الجادة، لأن معليش ما يصير الواحد يتخيل إلى هذا الحد. بعدها بيقول أن القراءة الحقيقية الوحيدة هي قراءة أروع ما أنتجه الفكر الإنساني. وآخر شي بيوصل إلى استنتاج أن الكتب اللي تسوى هي الكتب الفكرية والمعرفية بالمعنى اللي هو يتبناه بس، أو بالأحرى بالمعنى اللي هو خاضع له، لأن تبني هذا الموقف بالضرورة ناجم عن وعي لا نقدي، وعي واحد ما يدري وين الحاطنة. وبالتالي احنا بنشوف ان احنا خرجنا من كون القراءة ممارسة مرتبطة بالذات، ووصلنا فعليا الى كونها مرتبطة بشيء اسمه عالم القراءة، وهو اللي بدوره مجرد مفهوم او فكرة قائمين على نوع من الاتفاق بين الناس بوجوده، بس بدون ما نتكلم عنه ولا نسمح لكل الناس انها تخوض فيه. بعبارة اخرى، بدل ما يبدأ الموضوع باهتمام شخصي، لازم ان احنا كأنما نبدأ بوجود عالم القراءة مسبقا، وبالتالي هذا العالم هو اللي يفرض قواعده واشتراطاته على اللي يبدون اهتمامهم بالقراءة. هل تعرفون منهم هذين اللي يصرون على فكرة عالم القراءة؟ هم نفسهم اللي يعطوكم 90% من النصايح اللي ما بيفوتكم شي لو طنشتوها، وهم طبعا نفسهم اللي تشوفهم يسوون خرابيط ماراثونات القراءة ومئة صفحة ازرع شجرة واقرأ 5 دقائق في اليوم بتقرأ 70,000 كتاب في السنة، ويؤمنون ان اللغة تقرر الفكر، واللي لو تقولون ليهم انكم تشخبطون على كتبكم وانتون تقرون بيصيحون يحسسونكم انكم دنستون كتاب مقدس. بس عشان نعرفهم بشكل اكبر خلينا ننتقل الى النصيحة الثانية. النصيحة رقم 2، ابتعدوا عن السلطات القرائية وغنوا ليها. المهم لا تغنون إلا فيروز أو إلا محمد عبده، لأنكم وقتها بتصيرون مثقفين زيهم. يصير في كثير من الأحيان أن الواحد يطيح على حساب بتويتر أو إنستغرام أو تيك توك، فيشوف أن صاحب هذا الحساب من الناس اللي قررت تتواضع وترشد الناس في دهاليز عالم القراءة، وأنها تمسك بإيدها وتعطيها العناوين المناسبة إليها. واحد مثلا يقول ان رواية داغستان بلدي اعظم كتاب بشري في 7000 سنة الاخيرة، وان اللي ما قراها فهو كأنه ما قرأ اي رواية حقيقية. او واحد بين الفترة والثانية يحط توصياته لعناوين تناسب المبتدئين ويلخصها اليهم يمكن بعد علشان يتحمسون ويقراها، وهو يمكن نفسه اللي يوصي مثلا بعالم صوفي كمدخل للفلسفة والتفلسف. او يمكن تشوفون واحد زيي كل همه انه يتحطم على القراء وطقوسهم وخرابيطهم وسخافاتهم. لكن تدرون ان انا ما احسب نفسي من هذيل اللي ذكرتهم قبل شوي، او اتمنى اني مو منهم يعني. كل واحد من هذيل بشكل واعي او غير واعي ينصب نفسه سلطة، سلطة بالمعنى المجازي طبعا، لكن هذه المجازية لا تعني انه ما لها اثار ملموسة. المهم الأسباب اللي تخلي أي واحد منهم سلطة مو بالضرورة أن تكون نفس الأسباب. واحد ممكن يبغى أن يكون مثلا هامور في تويتر، واحد ممكن أنه يبغى يقدم نفسه على أنه مهتم وباحث في الفلسفة، واحد ممكن يبغى يتميلح بالكتب، يعني ما في سبب واحد. لكن بشكل عام في قاسم مشترك بينهم اللي هو متخيل عالم القراءة. هذا السلطة القرائية أو المرجع القرائي يدري أو ما يدري أن وصايته ما لها معنى إلا ضمن متخيل عالم القراءة، ولذلك يحارب بكل قوته علشان يحافظ على هذا المتخيل وعلى دور الوساطة حقه. وش معنى متخيل عالم القراءة؟ مجددا المقارنة هني ممكن تكون مفيدة، بس هذه المرة ما بتكون بالكورة، لا بالفيديو جيمز. بطبيعة الحال في ناس وايد تحب أنها تلعب فيديو جيمز وأنها تقضي أوقات كبيرة من حياتها وهي تحاول تحصل مثلا كل الأتشيفمنتس، ولذلك ممكن هذيل يعرفون أنفسهم بأنهم جيمرز زي ما في ناس تعرف أنفسهم بأنها قراء. ومثل ما في أجناس مختلفة من الألعاب ففي أجناس متعددة من الكتب. وفي الحقيقة الجيمرز والقراء يتشاركون صفات وايد، يعني زي أخونا بالله القارئ اللي ما يعترف بروايات الخيال العلمي إلا ما تكون زي 1984 أو نحن، يعني زي الروايات اللي يقدر أن يستخلص منها عبر فكرية وفلسفية. فالجيمرز أيضا ممكن أنهم مثلا ما يعترفون بألعاب الجوال والآيباد وغيرها، غير حروبهم الداخلية عن وش الأحسن اللي يكون والله البي سي ولا الكونسولز. فوش المقصد من هذه المقارنة؟ أن متخيل عالم الجيمينج أو عالم القراءة اثنينهم يشترطون على اللي يبغى يصير جيمر أو قارئ حقيقي أنه يتخلق بصفات معينة وأن يداور آرائه بين أشياء معينة. فمثل ما انك عشان تصير جيمر ما تقدر انك تسب العاب زلدة، فلازم عشان تكون قارئ انك تذكر عظمة دوستوفسكي كل يومين وعلى الطلعة والنازلة. فالسلطة القرائية لازم يقنعكم اول شيء ان فيه اسس ومنهجيات معينة لازم الواحد يلتزم بها ويتحلى بها عشان يكون قارئ. ووقت ما ترسخت هذه الاسس والمنهجيات بيقدر السلطة ان ينصب نفسه مرشد اعلى ويهايط برأس ماله المعرفي في كل فرصة تصير له. وبهذا المعنى بتصير مفردة قارئ هوية، هوية إليها معناها وجماعاتها وتقسيماتها الطبقية إلى آخره. وفي نفس الوقت اللي نصب فيها هذه السلطة نفسه قارئ بهذا المعنى، فهو قاعد يرسخ عالم القراءة الوهمي كما لو أنه شيء حقيقي كوني متسامي ومدري وشو. هذه ثاني مرة أقول مدري وشو يا أحمد، احسبوا ياي. ولذلك دائما تلاحظون شيء في هذه المراجع القرائية. اولا عندهم هوس ما هو طبيعي بالتصنيفات وبتعزيزها، لانه فعليا ما يقدر انه يعلي من شأن نفسه بشكل مطلق الا من خلال وضع او تبني تصنيفات متعددة كلها تصب في صالحه. فلو مثلا يأي لمجال معرفي شاسع بيروح يتبني تصنيفاته الدقيقة علشان يمسك واحد منها او اكثر من واحد ويسوي نفسه ضليع فيها كلها، مستعد يسوي كل شيء ولا ان يصير من العوامل اللي يحتقرهم. شفتون هذيل اللي يكتبون بايو تويتر مدري اكس انهم مهتمين بالبايو اتيقة الديكارتية في عصر قبل ما بعد الحداثة؟ هذا شغلهم، لان وقتها بيقدر ان ينصب نفس السلطة في كل واحد من هذيل التصنيفات اللي يبطاريها. من ينفتح باب الحديث عن ديكارت تشوف اول واحد ينطب وجهك، انا انشب اذا انا موجود. ومن واحد يقعد يتكلم عن الاخلاق يقول لك باليونانية تراها اتيقة ولذلك احنا لازم نتكلم عن البراكسيس. هذه التصانيف هي اللي تمكن هذا النوع من الهياط المعرفي، لأن وقتها كل نوع من المعارف المكتسبة بيكون قابل للاستعمال ضمن إطار معين وفي اتجاهات محددة. ثانيا، وهذه الملاحظة مرتبطة أصلا بالأولى بس بشكل ثاني، أنا قلت قبل شوي أنه يعني بيقدر يتكلم عن كل واحد من هذه المعارف المكتسبة. ليش؟ ليش قلت أنها مكتسبة؟ لأن المرجع القرائي يؤمن بوجود شيء اسمه معرفة معلقة بالسماء، وكل اللي على الواحد أنه يلتقط هذه المعرفة بشكل أو بآخر. بعبارة ثانية، المعرفة عنده تكون موضوعية قابلة للاكتساب، وهذا منزلق خطير طبعا، وفي أكثر من حلقة من كتب بيولوجي تتكلم عن هذا الموضوع، بس يعني مو ذاكرهم كلهم الحين. وحلقة نوفمبر أيضا اللي ثاني مرة أو ثالث مرة أحمس إليها بتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل، فخليكم بالقرب إذا تبغون أبديت إلى بعض المواضيع المتعلقة باكتساب المعرفة. لكن الشاهد هني أن هذا التصور الموضوعي للمعرفة هو اللي يرسم العلاقة الحتمية بين عالم القراءة وبين مرجع القراءة. ليش؟ لأن وقتها المعرفة هذه بيكون إليها مصادر محددة، وبالتالي بيصير سهل وايد على الواحد أنه يلم بالمصادر ويوصي بها. ولما أقول أن إليها مصادرها، فما أبالغ لما أزيدكم من الشعر بيت وأقول أنها مبنية على تصور السلفي للمعرفة، بمعنى أن يكون هناك افتراض أن هذه المعرفة تمتلك مصدرها في ماضي متسامي عن البشرية، وأن هذه المعرفة اكتملت في لحظة من اللحظات، وبالتالي كل على الواحد أنه يرجع إلى هذه الأصول علشان أنه يحرز المعرفة. إذا واحد يه مثلا وقال أنه يبغى يفهم الأحزاب الليبرالية اليوم، تشوف المرجع القرائي يوصيه بجون لوك وجون ستيوارت ميل، وتقدرون حتى تتوقعون وش الأشياء اللي بيقولها وش هي التصورات اللي بيطرحها. ليش؟ لأن بالنسبة إليه المعرفة حول الليبرالية تشكلت وخلصت، وأن معرفتها ما لها أي علاقة بشي موجود على أرض الواقع سواء اليوم أو حتى في زمن لوك ميل. هي معرفة نظرية أساسا، صيغت وخلصنا، والقارئ بس شغلته أنه يكتسب هذه المعارف النظرية. لكن إلى سوء حظ مرجعنا القرائي، المعرفة ما هي موضوعية، والحديث عن اكتساب المعارف الإنسانية بدون التطرق إلى الكيفية اللي تخلق أو تصنع بهذه المعارف بيودينا في دواهي. خلينا نتفق على هذا الشيء حتى لو تسليت حاليا، المعرفة ما هي موضوعية، وهذا اللي بيوديني إلى النصيحة الثالثة والأخيرة. النصيحة رقم ثلاثة، اسألوا نفسكم بين الفترة والثانية ليش نقرأ، علشان تتأكدون أنكم ما زلتون مخلصين إلى أنفسكم. السؤال سخيف صح؟ ليش أقرأ؟ إيه هو سخيف إلى حد كبير، ونتصور دائما أن الجواب واضح، لكن هذه السخافة هي اللي تنسينا أنه مو الكل يتشارك نفس دوافع القراءة ولا أهدافها، وبالتالي بيكون أسخف منا لو أن احنا تعاملنا وياها كأن الكل يسعى وراء نفس الأهداف وبالتالي ننصحهم باتباع نفس الطريق. نرجع إلى مثالي المفضل علشان أقرب الفكرة، روحة الجيم. هل كل اللي يروحون الجيم يبغون يصيرون لعيبة كمال أجسام؟ لا، في ناس تروح تبغى تحافظ على بنية رياضية عامة، في ناس تتدرب تمارين معينة علشان تصير أفضل في رياضات غير كمال الأجسام، وفي ناس تروح علشان تحافظ على لياقتها، وفي ناس تروح علشان تحسن من صحتها بدون أهداف جسمانية محددة، وفي بطبيعة الحال الناس اللي تروح وتقعد 3 ساعات في الجيم، ساعتين ونص منها يكونوا ماسكين جهاز معين وقاعدين على الجوال يتميلحون، وبالتالي كل واحد له أهدافه الخاصة اللي يتمرن علشان يحققها. لكن إذا ما حقق هذه الأهداف اللي هو يسعى إليها، يعني إذا كان مثلا يبغى ينزل وزنه وما نزل، أو كان يبغى يزيد كتلة العضل وما عضل، وقتها نقدر نقول ترى في غلط في الكيفية اللي قاعد يتبعها، لأن اللي قاعد يسويه ما قاعد يحقق له النتائج اللي هو نفسه يبغاها. ونفس الشيء لو سحبنا الفكرة على القراءة، كل واحد يقرأ إلى دوافعه وأهدافه الخاصة فيه. في ناس تقرأ للتسلية، ناس تقرأ إلى التعلم، ناس تقرأ تبحث، ناس تقرأ علشان تهايط في السوشيال ميديا، ناس تقرأ علشان تطور ذاتها، وفي ناس تقرأ علشان تعرف تستخدم ذيك الغسالة الجديدة. وحتى المراجع القرائية ترى يعني فعليا هو يحق لهم انهم يتبنون فكرة عالم القراءة ويسعون انهم يعطون نفسهم هذه الأهمية فيه، بمعنى ان يحق فعليا الى كل واحد ان يكون احمق ويا نفسه، وما يحق إلينا نسلب منه هذه الرغبة. زين، وش يعني كل هذا؟ معناته أنه ما حد إله حق يقرر لنا دوافعنا وأهدافنا. صح ممكن نستفيد من الآخرين، ممكن نستفيد من توصياتهم وقراءاتهم ونقودهم، نقود من النقد ما أقصد به الفلوس، وممكن أيضا نستفيد من رحلاتهم القرائية وتحولاتهم الفكرية. لكن هذا الأخذ والعطاء ما المفروض ينسينا أن كل قراءة عبارة عن تجربة، عن تجربة تفاعلية بالأحرى. لما إحنا نقرأ كتاب ونحس أن امتلك أثر كبير علينا، فهذا الأثر ما هو سبب الكتاب وحده، لأن إحنا أيضا بخبراتنا وتجاربنا جزء من هذه العملية. أدري هالنقطة دائما أجيب طاريها وأشدد عليها، بس لأنها فعلا منسية في كثير من الأحيان. الأثر اللي نتأتى عليه أثناء عملية القراءة وليد تفاعل مشترك بين عناصر موجودة في المقروء وأشياء موجودة بداخلنا. طبعا الموضوع أعقد من ذلك، بس يعني علشان أقول أن الموضوع ما هو مقتصر بس على اللي قاعدين نقرأ. فهذا التفاوت في العناصر والدواخل هو اللي يخلي تجاربنا مختلفة، لأن مهما كانت دوافعنا وأهدافنا من القراءة، فإحنا ما بنقدر نتخلص من ترسبات تجاربنا وتصوراتنا السابقة عن الحياة بشكل عام، فضلا عن الأسئلة اللي بتكون تتمشى بخاطرنا أثناء القراءة نفسها. ولذلك طبيعي جدا أن الشخصين يقرؤون نفس الكتاب ويطلعون باستنتاجات وقناعات مختلفة عنه، لأن كل واحد جاي محمل بخلفيته الشخصية الذاتية. وبطبيعة الحال على نفس غرار لا موضوعية المعرفة الإنسانية، فعملية خلق المعنى ما هي شيء موضوعي هي الأخرى، والذات تسهم بالدرجة الأكبر في هذه العملية، لأنها هي محط التجربة اللي تتبلور فيها المعاني. فلو واحد يأتي إليكم يقتبس موراكامي ويقول أنه إذا قرأنا نفس الكتب فإحنا بنفكر بنفس الطريقة، كل اللي عليكم تسوونه هو أنكم تقولوا له هذا الكلام أو ترسلوا له حلقة كتب بيولوجي اللي تتناول هذه الفكرة، وعما إذا كانت قراءة نفس الكتب تخلينا سذج. عرفتون ليش المرجع القرائي يحارب هذه الفكرة ويحاول يرسخ فكرة موضوعية المعرفة؟ لأنه ما له فعليا أي قيمة إلا ضمن بنى وتصانيف متحجرة ما تقبل أي مدخل ذاتي، وهذا الشيء ما بيتحقق له إلا لما يصر على وجود عالم قراءة بتصور معين وبمجالات وطقوس معينة، لأن تبني كل هذه العادات والقواعد شرط أن الواحد يلقى قبوله داخل هذا العالم، وبهذه الطريقة يستمر سيرك القراءة والتهريج الثقافي والماراثونات القرائية. هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة القصيرة. أدري إذا عجبتكم أو ما عجبتكم شاركوها مع اللي تحبونهم أو اللي تبغون تستفزونهم، ولا تنسون تشوفون النسخة الثانية على يوتيوب إذا كانتكم تشوفوني وأنا في نكتة خاصة صارت في الفيديو ما هي موجودة هنا لأن ما أقدر أسويها. عموما شكرا لاستماعكم.